أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الأدلة التي ذكرت لإثبات عدم الترجيح بالمزية، وكان الدليل الأول أنه لا دليل على الترجيح بقوة الظن، وقد تقدم في الأبحاث السابقة ما يمكن أن يكون دفعا لهذا الإشكال، وإنما المصنف اهتم بالإشكال الثاني الذي عبر عنه بأنه أضعف من هذا الإشكال، وهو ما حكي عن النهاية، حيث ذكر بأنه لو وجب الترجيح بالمزياة في أمارات الأحكام لوجب الترجيح بها عند تعارض البينات، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك أنه لا فرق بين أمارة الحكم وأمارة الموضوع المسمى بالبينة، فحينئذ يقال لو بنينا على وجوب الترجيح بالمزياء في أمارات الأحكام الشرعية لجرى ذلك أيضا في البينة، والحال بأنه لم يقل أحد بترجيح لم يقل أحد بالترجيح في مورد البينات. فمثلا لو تعارضت شهادتان مع أربعة شهود في إثبات شيء معين، فالدار التي يدعيها زيد أقام عليها أربعة شهود، وعمر يدعي الدار فأقام شاهدين، فهنا توجد مزية في الشهادة الأولى على الثانية، وهي كثرتها، كثرة العدد أربعة، مع أنه لم يقل أحد بأنه ترجح شهادة الأربعة على الشهادتين، بل يحصل تعارض بين الشهادتين ولا تقدم شهادة الأربع على الاثنين، وحينئذ هذا كاشف على أنه لا يجر بل لا يحكم بالترجيح بالمزياء، إذ لا فرق بين أمارة الحكم وأمارة الموضوع، فكلاهما إما طريق إلى الحكم، إما طريق للواقع بناء على مسلك الطريقية، وإما أن يكون سبب في نشوء المصلحة، فلا فرق جوهري بينهما، لأن كلاهما من سلخ الأمارات. يقول الشيخ الأعظم بأنه هذا المطلب أو هذا الإشكال أجاب عنه في محكي النهاية، وكذا أجاب عنه السيد العميد ابن أخت العلامة، السيد العميد ابن أخت العلامة، في كتابه منية اللبيب في شرح التهذيب، والتهذيب هذا كتاب تهذيب الأصول للعلامة، فتهذيب الأصول للعلامة شرحه ابن أخته، وهو من؟ وهو السيد العميد، في كتاب معروف يسمى منية اللبيب. أجاب عن هذا الإشكال بأول بجوابين. أولا قال لا نسلم بطلان التالي، من قال أنه لا تقدم شهادة الأربعة على الاثنين؟ هذا أول الكلام، بل نحن نحكم بترجيح شهادة الأربعة على الاثنين، فقولك التالي باطل غير تام. هذا جواب الأول، لا يسلم بطلان التالي، بل ولم يقم تسالم في مثل هالمورد على أنه بل لأنه يحصل تعارض مستقر بين شهادة الأربع وشهادة الاثنين. الإشكال الثاني، لو سلمنا أنه لا تقدم شهادة الأربع على الاثنين، لكنه هذا من جهة أن الترجيح في الشهادة يختلف عن الترجيح في باب الأحكام، فإذا رجعنا إلى باب الشهادة على الموضوع، عدم الترجيح هو مذهب الأكثر ومذهب المشهور، فحيث أن المشهور من القدماء من الصحابة ذهبوا إلى عدم الترجيح في باب الشهادة، فكان هذا موجب لرفع اليد عن الترجيح. بخلافه في مسألة الأحكام فإن الترجيح مذهب الجميع، فاتفقوا على أنه ماذا؟ اتفقوا القدماء على أنه يرجح بالمزيه، فالفرق فيمكننا التفريق بين البابين بذهاب المشهور في الأول إلى عدم الترجيح، بينما في باب الأحكام ماذا فيقال بالترجيح. فحينئذ لا ملازمة بين باب الشهادة وبين باب الأحكام. الشيخ الأعظم علق على هذا الكلام، يقول ظاهر جوابه الثاني حيث ذكر بأنه ذهب المشهور إلى عدم الترجيح في باب الشهادة، هذا يستبطن أنه لولا قيام المشهور أو لولا الإجماع لقال بالترجيح، غايته أنه رفع يده عن الترجيح لذهاب من؟ لذهاب المشهور إلى عدم الترجيح لقيام الإجماع مثلا على عدم الترجيح. وإلا لو كان مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الترجيح فلا يحتاج أن يعللها بذهاب المشهور. فإذا يظهر من جوابه الثاني أنه لولا الإجماع لحكمنا بالترجيح في باب البينة أيضا كما حكمنا بل بها في باب الأحكام. والشيخ الأعظم يناقشه في ذلك، يقول الصحيح أن يقال هناك فرق بين باب الأحكام وبين باب البينات، فمقتضى القاعدة عدم الترجيح. نعم في باب الأحكام نقول بالترجيح لنكتة، واضح النكتة؟ فيوقف نقول لماذا؟ يقول قد ذكرنا في بحث سابق عندما عرضنا التحقيق الذي ذكرناه أنه تارة نبني على مسلك الطريقية وتارة نبني على مسلك السببية، وبناء على مسلك الطريقية الوظيفة كما عرفت التوقف والرجوع إلى الأصول العملية في المورد، وإنما رفعنا اليد عن مقتضى القاعدة الأولية، هما كمنها بس واضحة، إنما رفعنا اليد عن مقتضى هذه القاعدة الأولية ببركة روايات التخيير. إذن مقتضى القاعدة الأولية بناء على الطريقية ما هو؟ التوقف والرجوع إلى الأصول. وإذا أردنا أن نطبق في المقام فنقول في بابل بينة الموضوع نتوقف ونرجع إلى الأصول، ما هو الأصل؟ كلهم بحسبه، إما تحالف كلاهما مدعي، إما قرعة، إما تناصف، على أي حال إما أحدهما عليه البينة والآخر ليس عليه إلا اليمين، إما بين الداخل بين الخارج، نرجع إلى القواعد المقررة في مثل هذه الشبهات الموضوعية. ولا يمكننا رفع اليد عن القاعدة الأولية في باب الموضوعات، لأننا إنما رفعنا اليد عنها في باب الأحكام للأخبار لروايات التخيير، والروايات الواردة في التخيير إنما هي ناظرة إلى أي أمارات؟ أمارات الأحكام، يرد علينا الخبران المتعارضان، ما خالف كتاب الله ما وافق العامة، من الواضح أن هذا إنما يكون في سنخ روايات الأحكام لا روايات الموضوعات. وبناء على مسلك السببية، فقد ذكرنا بناء على مسلك السببية قيام الأمارة سبب في نشوء المصلحة، وأقربية أحدهما للواقع لا علاقة لها بملاك السببية والمصلحة، لأن ظاهر الأدلة أن متى ما وجدت بينة فهي سبب في قيام المصلحة، أحدهما أكثر عددان، أحدهما أوثاق، أحدهما أعدل، لا علاقة له بمسألة شنو السببية الأقربية للواقع، لا علاقة لها بمسلك السببية. فكان مقتضى القاعدة حينئذ هو التخيير. إذن ما ذكره من أنه لولا الإجماع، فلأنه لولا الإجماع لحكمنا بالترجيح، يظهر منه أن المقتضى القاعدة وجوب الترجيح، مع أن مقتضى القاعدة هو التخيير للترجيح. فكان ينبغي أن يجيب عن هذا الإشكال بأن نكتة القول بالتخيير هي الأخبار، والأخبار غير موجودة في باب الأمارات الموضوع، إنما تلك في أمارات الأحكام، دون حاجة إلى هذه العملية، هذا الجواب الذي ذكره. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني الذي سيق لإثبات عدم الترجيح ومناقشته. ولهذا قال: وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية. ما هو ذلك؟ عدم الترجيح لأجل قوة الظن. قالوا عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن، المطلب السابق. أضعف من هذا ما حكي عن النهاية من احتجاجه بأنه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات أمارة الموضوع، والتالي باطل. ليش؟ لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين. وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية، منية اللبيب، بمنع بطلان التالي، جواب الجواب الأول، بمنع بطلان التالي، وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين. ثاني إشكال: فسلمنا لو لم نقدم شهادة الأربعة على الاثنين، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما شهادة الموضوعات، يعني شهادة الأربعة، يعني ربما كان مذهب أكثر الصحابة المتقدمين، والترجيح هنا في باب الأحكام مذهب الجميع. يعلق الشيخ قال: ومرجع الأخير، يعني الجواب الثاني، قلوا سلمنا أن إلى أنه لولا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات أيضا، ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا، فإنا لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول في ذاك المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك، تناصف بل تقريب بينة الداخل على الخارج، ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع. وش دخل الأقربية الواقع للطريقية على مسلك السببية؟ هذه الأقربية الواقع تتناسب على مسلك الطريقية، لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول، يعني كون هذا راجح وهذا مرجوح، أقرب مؤقرب في الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على طبقها، متى ما وجد شهادة عدلين سبب في نشوء المصلحة، نشأة المصلحة. وتمانعهما مستند إلى مجرد سببية كل منهما كما هو المفروض، فجعل أحدهما مانعا له الأقرب إلى الواقع دون الآخر لا يحتمله العقل واضح، لأن العقل يقول بأنه بلحاظ المصلحة، بتمام ملاك نشوء المصلحة، وشنو هو هو البينة وشهادة عدلين وكلاهما موجودة فيه. هذا الجواب الثالث، بل هذا الدليل. الدليل الرابع أو الدليل الثالث ما ذكره السيد الصادر صدر الدين الراضوي شارح الوافية، ذكر بأنه الصحيح في باب المتعارضين أن نتوقف على مستوى الفتوى، الأصل هو التوقف، فارجئه حتى تلقى إمامك. غايته بأنه بعد التوقف في الفتوى في مقام العمل نتخير ولا يجب الترجيح. لماذا؟ يقول عندنا روايات كما عرفت سابقا كما اعترف الشيخ أنها تدل على التخيير ابتداء، وأنتم ادعيتم تقييد هذه الأخبار الدالة على التخيير بأي روايات؟ بروايات الترجيح. ولكن روايات الترجيح مبتلات بعدة مشاكل توجب ظهورها بأن الترجيح ليس بواجب. نعم الترجيح مستحب، فمن الإشكالات أنه قد اختلفت الروايات في العدد ولم تتفق رواية واحدة مع الأخرى في عدد المرجحات. المشكلة الثانية في الترتيب، فالروايات مختلفة في الترتيب، فلا ترى روايتين متفقتين على ترتيب واحد، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي أوصلها الآخون في الكفاية إلى ستة إشكالات. ولهذا ذهب الآخون في الكفاية إلى مثل ما ذهب له سيد صدر الدين الرضوي أنه لا يجب العمل بالترجيح. فيفهم من هذه القرائن، تارة الإمام يذكر هالقرينة أو هذه المرجح، تارة لا يذكره، يختلف في الترتيب. الظاهر أن هذا من باب المستحب لا من باب الإلزام، لا يتناسب مع الإلزام هذه الألسنة. وحينئذ لا موجب لرفع اليد عن روايات التخيير التي دلت على أنه في مقام العمل تخير، ولا تعارض بين روايات التخيير وروايات التوقف فارجعه، لأن التوقف ناظر إلى الفتوى والتخيير ناظر إلى مقام العمل. إذن النكتة الأخرى التي أو الدليل الثالث أن عمدة الترجيح والأخبار، والأخبار لا تدل على وجوب الترجيح لإشكالات متعددة، وإنما تدل على استحباب الترجيح. وقد نقل في الأوثاق الجزء السادس صفحة 304 شيء من عبارة الوافية فلا حظ. هذا هو الوجه كم؟ الوجه الثالث. الشيخ الأعظم يناقش هذا الكلام بأنه ما أفاده من أن أخبار الترجيح تحمل على الاستحباب بعيد جدا، إذ لو لاحظنا تلك الألسنة فإنها آبية عن الحمل على الاستحباب، حيث إنه من هذه الروايات ما دل على الأمر بالأخذ بمخالفة العامة وطرح ما وافقهم، وحمل الأمر على المستحب محل إشكال، خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم. لاحظوا التعليل، هذا التعليل لا يتناسب مع الاستحباب، يعني مقتضى الاستحباب أنه حتى إذا كان موافقا لهم وهو لا رشد فيه لكن يجوز العمل، على كلامكم يجوز العمل به، مع أن الشارع عندما يقول هذا لا رشد فيه وأن الرشد في خلافهم. هذا التعبير واضح الدلالة على أن هذا المسألة ليست من باب الاستحباب. وكذا ما ورد في التعليل في بعض الروايات الأخرى بأنه إنما قلت لكم اعملوا بما خالف العامة لأنهم كانوا يسمعون من أمير المؤمنين ويخالفونه في كل ما يسمعونه. التعليل يكشف على أن الموافق للعامة عادة بل فيه مخالفة للواقع، فكيف يقال بأن ذاك مستحب هذا بل يجوز العمل به؟ وكذا أيضا ما ورد من الأمر بطرح الشاذ النادر قالت الرواية فإنه لا ريب فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع إلى غيره. فهذا مما لا ريب فيه وذاك فيه الريب، فكيف يقال مما لا ريب فيه يستحب العمل به وفيه الريب يجوز العمل به؟ إذن كل هذه التعليلات لو ألقيت على المرتكز العرفي من الواضح أنه يقول بأن الترجيح بها واجب لا أنه جائز. والشيخ يؤكد على مدلول رابع، احنا ذكرنا الآن مدلول الرشد في خلافهم: مخالفة أمير المؤمنين، طرح الشاذ النادر فإنه مما لا ريب فيه. يقول: مع أن سياق تلك المرجحات ورد الموافقة للكتاب والسنة ومخالفة الكتاب والسنة، والمراد من السنة كما سيأتي السنة القطعية، فهل يقال بأن ما وافق الكتاب والسنة القطعية يستحب العمل به وما خالف الكتاب يجوز العمل به؟ فلو رفعنا اليد عن التعليلات الثلاثة والألسنة الثلاثة فإن هذا مما لا يمكن رفع اليد عن، يعني كيف تقول يستحب لي يجوز العمل بما خالف الكتاب، مع أن ما خالف الكتاب زخرف باطل، واضح؟ ما خالف كتاب الله زخرف باطل. فإذا في سياق هذه المرجحات موافقة الكتاب والسنة والمخالفة، ولا يمكن حمله على الاستحباب إلا أن تلتزم بالتفكيك، تقول بلحاظ الكتاب والسنة بل واجب الترجيح، أما ما عدا فهو مستحب. ومن الواضح أن هذا التفكيك خلاف الله، هذا التفكيك غير عرفي رحمك الله، لأنه خلاف السياق. فكان الأولى، يقول الشيخ العظام، الأولى والأهون التفصي عن هذه الإشكالات الداعية إلى رفع اليد عن ظهور النصوص في الإلزام، فإنه التفصي عن الإشكالات التي ذكرها أهون من هذا الحمل، لما عرفت من أنه لا يمكن حمل الروايات على الاستحباب. هذا الإشكال الأول الذي أورده الشيخ. الإشكال الثاني: لو تنزلنا عن ما ذكرنا فإنه تصل النوبة إلى دوران الأمر بين تقييد أخبار الترخير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب. بيان ذلك: نقول يوجد ها هنا عندنا ظهوران، الظهور الأول إطلاق أخبار التخيير، الظهور الثاني وجوب الترجيح. هذان ظهوران صحيح، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الظهور الأول وهو إطلاق إطلاق التخيير بتقييده بفقد المرجح، فنقيد أخبار الترخير بالترجيح، فنرفع اليد عن الإطلاق ونحافظ على ظهور روايات الترجيح في وجوب الترجيح، صحيح؟ وبين أننا لا نتصرف في الإطلاق في روايات التخيير ونحافظ على الإطلاق ونرفع اليد عن ظهور روايات الترجيح في وجوب الترجيح، فيدور الأمر بين هذين المخالفتين. فنقول إن لم يكن ما فعلناه أولى، أي رفع اليد عن إطلاق روايات التخيير وتقييدها بأخبار الترجيح، لأن هناك قرينة على التقييد والتقييد أمر عرفي واضح بخلاف رفع اليد عن ظهور روايات الترجيح في الوجوب لظهور الأمر في الوجوب والتعليلات التي ذكرناها. إن لم يكن كلامنا أظهار لوجود قرينة بخلاف كلامكم، لا أقل يدور الأمر بينهما. إذا دار الأمر بينهما ماذا نفعل؟ يقول إذا دار الأمر بينهما فإننا نحرز بأن الراجح العمل به جائز وأن غيره مشكوك الحجية، إذ نحتمل على أقل لا أقل نحتمل بأنه يجب الترجيح، ومع هذا الاحتمال يدور الأمر بين التعيين والتخير كما قلنا في الحجية. وقد ذكرنا أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخير في الحجية فيحينئذ يتعين القول بالتعيين، وإن ذكرنا البراءة في تلك المسألة مثلا، لأننا ذكرنا أن هذا مرجعه إلى الشك في الحجية المساوق للقطع بعدمها. فلا أقل إن ما استظهرتم كلامنا لا أقل كنوا منصفين، يدور الأمر بينهما فنحتمل هذا ونحتمل هذا، فلو عند الاحتمال يثبت التعيين. هذا تمام الكلام فيما أفاده وبه أنهى الباحث. واضح. قال ثم إنه يظهر من السيد الصاد صدر الدين الرضوي الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخير أو التوقف، هي تعبير مسامحين، هو لا يردد، لا يرد التخير أو التوقف، يقول التوقف من حيث الفتوى والتخير من حيث العمل، لا أن المسألة تدور بين التخير وبين التوقف والاحتياط. وكما ينقل عن عبارته واضحة، يقول توقف من حيث الفتوى والتخير من حيث العمل. وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار، يا أخبار الدالة على الترجيح حيث ظاهرها وجوب الترجيح، قال هذا الظاهر لا يمكن العمل به، أورد إشكالات. قال إن الجواب عن الكل، يعني جاء إشكالات متعددة، اختلاف عدد المرجحات، اختلاف الترتيب، قال الجواب عن كل إشكالاتنا ما أشرنا إليه. ما هو الذي أشرت إليه؟ من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل، إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع. واضح. إذا علمنا بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع تعين العمل بالآخر، وهذا واضح هذا، وأن الترجيح هو الأفضل والأولى. يرد على إشكالين، الإشكال الأول ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح، يعني الأفضلية والأولى والاستحباب بعيد عن مدلول أخبار الترجيح، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالف العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم. هذا لسان أول. لسان ثاني، وأن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه منه، ستأتي النصوص. ثالثا، وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين. المهم كل هالألسنة تأبى، كل أمر أمر، كل أوامر فيها تعليلات، مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما، ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك. فتأمل، نقول فتأمل، أولا ما لا مانع من التفكيك في السياق مع وجود القرينة، إنما يكون التفكيك خلاف الظاهر إذا لم توجد قرينة، أما مع فرض وجود القرينة فإنه لا يكون هذا مخالفا للظاهر. وكم من مورد رفع اليد فيه عن دلالة السياق لأجل القرينة. هذا أولا. ثانيا، بأنه استشهد بمسألة موافقة الكتاب والسنة. نقول لعله أشرت له سابقا سيأتي، موافقة الكتاب والسنة تارة مميز للحجية بحيث أن ما خالفه ليس بحجة، وتارة نلحظ موافقة الكتاب كمرجح. وفرق بين الكتاب المميز والكتاب المرجح، أشرنا إلى هذه المطلب. فتارة يكون الخبر لو عرض على الكتاب أصلا فاقد الحجية الخبر، كما لو خالف نص الكتاب فهو، فلو كان بين الكتاب وبين الخبر التباين الكلي. القرآن يقول حرم الربا، الخبر يقول الربا جائز، خب مقتضى الحجية يسقط فيه، وهذا لا علاقة له ببحث الترجيح عند التعارض، هذا له علاقة في أصل ثبوت المقتضي للحجية، وليس هذا ما نبحث عنه. وتارة نبحث عن مورد الكتاب المرجح، بحيث لو كان، لو فرضنا أنه لا يوجد معارض للرواية فإنه لا مانع من الأخذ بالرواية، فمقتضى الحجية موجود، وإنما المشكلة أنه حصلت معارضة فرجعنا إلى الكتاب. هذا في مورد إطلاق الكتاب، عموم الكتاب. فلو كان عندنا رواية نسبتها مع الكتاب نسبة الخاص إلى العام، لو خلينا نحن والكتاب والرواية لعملنا التخصيص، ولكن وجدت رواية أخرى معارضة لهذا الخاص فتعارضت الروايتان، حينئذ نعمل بالرواية الموافقة لإطلاق الكتاب لعموم الكتاب. وحمل روايات الترجيح بالكتاب بلحاظ الإطلاق أو العموم على الاستحباب لا مشكلة فيه في حد ذاته، فهو حاله كحال شنو؟ كحال سابقه، يعني ما في مزية زائلة، يعني واضح النقطة؟ ولعله لأجل هذين الإشكالين قال فتأمل. وكيف كان لازم التفكيك ما لازم، كيف كان؟ فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك رفع اليد عن أخبار عن ظهور، رفع اليد عن ظهور شنو؟ عن ظهور روايات الترجيح في الوجوب، التفصي عن الإشكالات أهون من هذا الحمل لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب. إشكال ثاني، ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير كما نحن نقول، شنو التخيير؟ أخبار التخيير يعني نحافظ على ظهور أخبار الترجيح في الوجوب، نحافظ على هذا الظهور، نحافظ على ظهور أخبار الترجيح في الوجوب، فنرفع اليد عن ظهور الإطلاق في أخبار التخيير، فحافظنا على ظهورنا وخالفنا ظهوركم. وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب فنحافظ على سلامة أخبار التخيير من التقييد، فنحافظ على الإطلاق في أخبار التخيير ونرفع اليد عن ظهور الأدلة الترجيح في الوجوب. لو دار ودار بنا، فلو لم يكن الأول أقوى لوجود القرينة مطلق يقيد لأجل القرينة إطلاق أخبار التخيير، نرفع اليد عنها ببركة الرواية فنعمل صناعة التقييد. فيجب العمل بالترجيح، ليش؟ لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمله تعينه، صحيح؟ إذا دار الأمر حكم الشارع بأنه إذا دار الأمر بين التخير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه، ونحن نحتمل التعيين وهو ما صاحب المزياء. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وقد تبين من خلال هذا المقام الأول أصل وجوب الترشيح. المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، حيث ذكرنا أول ما دخلنا التراجيح أننا نبحث في جهات أربع. الجهة الثانية في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة. فقط نقرأ الرواية اليوم ونبحثها إن شاء الله في الأبحاث الآتية، نقرأ فقط الرواية. قال الأول: ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ إذن الرواية وردت أول ما وردت ورد في وين؟ في مسألة القضاء، مسألة القضاء. قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وإنما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: ويتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه مو الآية، هذه غير الآية، نحط حاشية تحتها.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.
لا يجي لها
ومكتب على سورة النساء.
المهم قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف أو استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قال: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. أولا ذكرت صفات الراوي بغض النظر أن سيأتي بعد هذا الراوي أو حاكم الآن، بس أولا ذكرت الصفات الترتيب عشان نعرف الرواية، ترتيب الصفات. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما عن الآخر. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه، بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. بدت رواية ثانية بالشهرة، يعني ثانيا هي الشهرة اللي هنا صفات المروي. عندنا الأول صفات الراوي أو ثقية أعدلية أو رأية، بعدين صفات المروي يعني الرواية من حيث أنها أشهر، لأن الأشهر من الرواية في مقابل الشاذ النادر. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غي فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم خبر مشهور، نشر الخبر، فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر ما وافق حكمه كتاب الله والسنة. هنا جعلت الكتاب والسنة في عرض واحد، لا بين ليس بينهما طولية، وأنها في المرتبة الثالثة. فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا، فأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، يعني ما وافق الكتاب والسنة. نعم. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكمهم الخبران جميعا، ما يبي لا صبح لي الظهر، فإن قل فقل بلي. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال: إذا كان ذلك فأرجو حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. يأتي البحث في هذه الرواية مفصلا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد. ذكرت ستة ترتيبات. أولا صفات الراوي، احفظ الترتيب، صفات الراوي أو ثقية أعدلية أو رعية. بعدين صفات المروي وهي الرواية، هو الأشهر مقابل الشاذ النادر. الثالث موافقة الكتاب والسنة. الرابع مخالفة العامة. الخامس الميل، الميل الذي عند قضاة العامة. السادس هو الإرجاء والتوقف. آخر شيء توقف، إذا فقدت كل ذلك الإرجاء والتوقف.